إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وألف بين قلوبنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك خاضعين وعليك متوكلين اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 34 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ومع الحديث 29 في كتاب الطهارة وفي باب الغسل من الجنابة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث 2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشارته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا قبل أن نشرع في شرح الحديث أن نستمع لمن يذكرنا بالحديث الذي سبق، هو الحديث 28، حديث أبي هريرة في باب الغسل من الجنابة. فداء، تفضل يا فداء وارفع صوتك حتى أسمعك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
بارك الله فيك ونفع الله بك. حسام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
بارك الله فيك ونفع الله بك. آمين يا جماعة. حسام، ما شاء الله، تفضل يا حسام. 2 حسام ما شاء الله، ده كتير عليا قوي. تفضل يا حسام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
بارك الله فيك ونفع الله بك. ونكتفي بالعدد الوتر. يبقى الحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الغسل من الجنابة، وهو الحديث 28 في هذا الباب في كتاب الطهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أي النبي عليه الصلاة والتسليم، أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: أي النبي، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع حديث الباب أو حديث الليلة، حديث 29. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أو بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. رواه الإمامان البخاري ومسلم. ومن المعتاد أن نبدأ بالحديث عن راوي الحديث، وراوي الحديث هنا أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد سبقت ترجمتها في أحاديث مضت فننتقل إلى الوقفة الثانية مباشرة، وهي أن نقف مع الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. الحديث الأول أو السابق على هذا الحديث في باب الغسل من الجنابة بيّن لنا فيه النبي عليه الصلاة والتسليم حكما يتعلق بالجناب وأن المسلم لا ينجس. في هذا الحديث تبين أمنا عائشة رضي الله عنها صفة غسل النبي كيف كان النبي يغتسل من الجناب. وهذا الباب من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الكثيرين وللأسف من المسلمين، بارك الله فيك ياسين جزاك الله خير، قد لا يعرفون صفة الاغتسال لدرجة، والله أذكر أن شابا تجاوز 20 من عمره في بلدنا، كان هناك اختلاف في المسجد بين بعض الشباب، وهذا الشاب جاء ليسأل هل المحتلم عليه غسل وقد تجاوز 20 من عمره من المسلمين ومن المحافظين على الصلاة في المسجد ولا يدري هل المحتلم عليه غسل أم لا، يعني هذا من عموم البلوى. وده بيبين ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم، لن تقوم الساعة حتى يقل العلم وينتشر الجهل، أو كما قال النبي، يعني سبحان الله ما يدري المسكين أن المحتلم عليه غسل أم لا. وطبعا ما دام لا يدري إذن لا يعلم كيف يغتسل وما صفة الغسل، يعني أمر يندى له الجبين، مع أنه تراه في أمر دنياه كما ذكرنا في خطبة الجمعة ما شاء الله حريص جدا على أمر الدنيا، إنما أمر الدين قل من يهتم لتعلم الأحكام، وهذه من عموم البلوى. فهذا الحديث يبين لنا صفة غسل النبي عليه الصلاة والتسليم من الجناب. تقول أمنا رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. وهناك فائدة إيمانية هامة جدا، أمنا عائشة تحكي لنا عن صفة غسل النبي، ولذا قال أهل العلم وهذه حكمة جليلة من حكم تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والتسليم، تعليم الأمة حال النبي في بيته، إن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا من لازم النبي داخل البيت وهن زوجات النبي أمهات المؤمنين. فكان من ضمن الحكم في تعدد زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم أن تتعلم الأمة حال النبي داخل بيته، ولن يتأتى لنا هذا إلا من خلال من؟ زوجات النبي أمهات المؤمنين. وإن تعددت الحكم فهناك الحكمة الاجتماعية، يعني إيه؟ كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أصحاب كأبي بكر الصديق كعمر كعثمان كعلي، وهؤلاء من الملازمين لرسول الله، وكثيرا ما يدخلون بيوت النبي، واضح؟ ولأن مقام النبوة من أشرف وأعلى المقامات فكان لابد وأن يصان هذا المقام من كافة الجهات والمناحي، فكانت من الحكم الاجتماعية أن توثق رابطة الملازمين للنبي حتى إن دخلوا بيته لا يصل إلى إنسان مجرد الشك، لأن مجرد الشك في رسول الله كفر يخرج من الملة، كفر يخرج من الملة أن تشك في النبي. لذا نجد أن النبي عليه الصلاة والتسليم تزوج عائشة وهي ابنة من؟ الصديق رضي الله عنه. إذن إن دخل الصديق في أي وقت من ليل أو نهار بيوت النبي له أن يدخل أم لا؟ ولا يساء الظن أبدا. لماذا؟ إن النبي تحته ابنة من؟ الصديق، يعني باللغة العصرية حمى النبي، المحامة لوالد الزوجة، فيدخل وقت ما شاء بيوت النبي عليه الصلاة والتسليم. طيب نيجي بعد كده عمر يتزوج النبي أيضا من ابنة عمر، والقصة معروفة، قصة حفصة ابنة عمر رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت تحت أحد الصحابة الفضلاء، وقد شرف بنيل الشهادة في سبيل الله تعالى في القتال وفي الغزو. فلما استشهد زوجها نظر عمر إلى ابنته فوجدها حزينة، فقال في نفسه إنه لن يرفع حزنها إلا أن أبحث لها عن زوج صالح نزوجه، جمع البنت يرفع حزنها بإيه؟ بزوج صالح نزوجه، زوج صالح يحفظ كرامتها ويحقق خيرها في الدنيا والآخرة، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وإن كان في سند الحديث مقال كما قال شراح الحديث، ولكنه صحيح المعنى، السند فيه مقال والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. ولذلك عندما سئل الحسن رضي الله عنه ممن أزوج ابنتي، قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. اللي عنده دين مش ممكن يظلم بنتك إذا كره، هيعطيها حقها. اللي عنده دين إذا أحب بنتك هيكرمها. لماذا؟ لأنه يتعامل معها بالإسلام، بالقرآن والسنة، فتجد البيت إن شاء الله جنة بالإسلام. إذن ما يخفف عن المرأة الزوج الصالح، فطرة يا جماعة، الزواج شريعة ربانية وسنة نبوية، كل من وضع العقبات في سبيل الزواج يساهم في الفساد العريض في أرض الله تعالى. عندما نضيق الحلال تتسع دائرة الحرام، تتسع دائرة الحرام سبحان الله على جميع الأطراف بقى، على الشباب وعلى الفتيات وعلى الأسر. تخيل شاب خاصة في المجتمعات الغربية بلا زوجة، وبعدين ما شاء الله معظم شبابنا اللي جم الغرب جم في سن صغيرة 19-20 سنة، يعني في عنفوان الشباب، وإذا لم يصانوا بالزواج اللي يحصل فساد عريض سبحان الله. يعني أنا أرى أن المسجد هنا يعتبر المنفذ الشرعي الوحيد اللي ممكن يكون حضانة للشباب. طب بره في إيه؟ إيه اللي في الخارج في مجتمعات غربية زي دي؟ شوف الباصات مثلا كما يحكى لي، أنا معرفش الباص، 3 سنين مركبتش باص، ربنا يبارك في مهدي، يقول لك ازاي الشيخ يركب باص وانا موجود على طول بالسيارة، ما اعرفش ايه اللي في الباص، لكن بيحكوا لي الباص وما ادراك ما الباص، القطار وما ادراك ما القطار، ده دي المواصلات، اما للطرق فيها ايه سبحان الله. الشاب اذا ما كانش في مذاكرة او في مسجد هيضيع، هيخرج بره يلاقي ايه؟ هيقعد على مقهى، أقل أمورنا يشوف الخمر، شوف رؤية الخمر نفسها تقسي القلب، أي مقهى فيها خمور صح؟ والنظر للفسقة يقسي القلوب، بتشوف واحد بيرفع كاس الخمر يكفيك هذا قساوة في قلبك سبحان الله، وأنت لا تشعر. يعني كثير من شبابنا بعيد ليه؟ القلوب قست سبحان الله من رؤية الفسقة والفسق، فقلب غل. يعني سبحان الله، نسأل الله السلامة، بقى صعب انك تنصحه ادمن بخلاف النظر للصالحين. لما تنظر للصالحين يؤدي النظر الى تثبيت الايمان في القلب سبحان الله. ولذلك قالوا خير الصاحب من اذا رأيته ذكرت الله عز وجل، ده افضل صاحب لك، تمسك عليه ايدك واسنانك كما يقولون، اللي ذكرك بالله إنما غيره بيذكرك بإيه؟ بالفجور والفساد والفسق. فسبحان الله لما نضيق الحلال إيه اللي يحصل للشباب؟ فتنة وفساد عريض. لو عنده زوجة بدل ما يروح يخرج في الطرقات عنده زوجة في البيت هتشغله، هتشغله وقته في مسؤوليات لازم يتعب، واضح؟ فلما يتعب بره وهي كمان يتعب جوه هيتهد حيل ما بقاش عنده وقت يروح يقعد على القهوة، صح؟ لأنه محتاج أن يجيب للزوجة عايزة طعام. الأول كنت ممكن أنت لوحدك تيجي عند الشيخ تاكل لك لقمة، تيجي المسجد ناكل مع بعض، إنما بعد كده عندك زوجة عايزة تاكل تجيبها لي معاك، أنا عايز أخلص منك. زي أذكر طبعا كنا في طلب العلم أنه لازم شيخانا حتى في الأكل وفي الشرب في البيت لازقله ليل ونهار. فلما أشرفت على الزواج الشيخ يعني الحمد لله بدأ يتنفس الصعداء، فقول الحمد لله أهو سيد هيتزوج بقى ونرتاح منه شوية يخف على اللي يكلم الحج عن قاعدين كده. فالحجة ضحكت من الداخل قلت له لا ده أنا سمعت أن هو بيقول لما يتجوز هيجيب الزوجة كمان معهن. فالشاهد أن الزوجة هتشغلك شوية يعني. محتاج ترجع من عملك أو تشوف شغل عشان تجيب ميرش للطفل اللي هيجي، لبن يعني حليب، محتاج أكل، محتاج بزازة رضاعة، محتاج مش عارف إيه، محتاج كوافيل بامبرس يعني. فهتلاقي نفسك عيني بقى مش العملية شغلك، فهتبعد عن إيه فتن كثيرة جدا. بخلاف اللي فاضي ده هيعمل إيه؟ هيضيق. فسبحان الله ضيق في النفس وضيق في كل شيء لما بنحط العقبات قدام الحلال. وكذلك على البنت مصيبة خطيرة يا جماعة، ان احنا بنحارب الفطر. دي فطرة، الزواج ده فطرة سبحان الله، لتكسير النفس تبقى ليها أسرة. سبحان الله البنت في بيتها سيدة أميرة في البيت، انما في بيت والدها أمها تابعة دايما، لما تروح بيت زوجها بقت صاحبة بيت، عايزة تمارس بقى انها سيدة أميرة في البيت. فلازم يا جماعة نحقق هذا الشرع. يجي لنا شاب عنده دين خلص البنت يلا عديها وساعد، وهتخفف عنك برضو عبء. والله عبء بنت في البيت عبء يا جماعة، والله عبء على الأب والأم. إنما لما تروح بيت زوجها وتجيلنا بقى ضيفة زايرة كده ما شاء الله، بكرة تجيب لك حفيد واثنين وثلاثة يتنططوا على كتفك وتبقى العملية هيصة. ما تلاقي طفل كده عم يتنطط على ظهر جد، تقول له يا جد يا جد، ها؟ والشجرة تثمر. فسبحان الله يا جماعة فعلا لابد من عودة للإسلام. الأمة كل ما تبعد عن الدين تتعب، كل ما تقرب من الإسلام تكون السعادة والراحة والطمأنينة. فقال لابد أن أبحث لها عن زوج صالح. فمر على أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر إن حفصة ابنتي تعي القرآن في صدرها عن ظهر قلب، وقد نال زوجها الشهادة في سبيل الله. طبعا شوف يا جماعة الأدب العالي أوي ده، ما بقى التلميح لا التصريح. طبعا دول الصحابة أصحاب العقول والأفهام النيرة، عارف عمر يقصد إيه. فماذا قال الصديق؟ نظر إلى عمر ولم يتكلم، لا بإجاب ولا برفض. الله، عمر زعل حزن، قال طيب من يتزوج من حفص؟ إذن عثمان. عثمان كانت تحته رقية بنت رسول الله وماتت، هو بلا زوج الآن، ما عنده زوجة. طب أروح لعثمان. ما قاله للصديق قاله لمن؟ لعثمان. عثمان أجاد ولكن بالرفض، قال يا عمر لست بحاجة إلى زواج الآن. يعني رقية توفيت وكان يحبها حبا شديدا، ودي بنت رسول الله، فهو الآن مش محتاج لزوجة الآن، يعني اصبر عليه شوي، لست بحاجة لزوجتي الآن. عمر ماذا يصنع؟ قال إذن أشكو الصديق وعثمان لرسول الله، أروح أشتكي بقى للنبي عشان يؤمر أحدهم أن يتزوج من حفصة. وما ذهب ليزوج حفصة من رسول الله أبدا، عمر ما تمنى هذا الشرف، يعني شرف عالي بالنسبة له، ولكن ذهب لماذا؟ ليشكو. وبالفعل اشتكى للنبي، فقال له رسول الله: لا تحزن يا ابن الخطاب، سيتزوج عثمان من هي خير له من حفصة، سيتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله، هذه واحد، وسيتزوج حفصة من هو خير لها من أبي بكر ومن عثمان، سيتزوج حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر الخبر ده، يعني عمر مش مصدق هذا الخبر، النبي يتزوج بنتي، الله أكبر. جري عمر في الطرقات فرحا مكبرا، فالتقى بأبي بكر. طبعا أبو بكر عارف أن عمر زعل، ودول يا جماعة الجيل اللي تربى على إيد النبي، عارف أن عمر زعل منه، فلابد مباشرة أن يزيل سبب الزعل، مش يترك الأمر يتراكم أبدا. قال: يا ابن الخطاب، هل وجدت مني؟ يعني أنت زعلت مني؟ قال: نعم، كان وجدي منك أشد من عثمان، فعثمان أجابني بالرفض، أما أنت فلم تجب لا بقبول ولا برفض، وقد تزوج النبي حفصة. يعني النبي تزوج حفصة. فيقول الصديق: أما أني لم أجيبك يا عمر، لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه. أنا سمعت النبي كان قال هيتزوج حفصة في مجلس، أما أني لم أخبرك بذلك لأنه ما كان لأبي بكر أن يفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. خلاص أزال كل شيء بقى، فهم القضية. ليه ما جاوبش؟ أولا لأنه النبي ذكرها لنفسه، فمش ممكن بقى يتقدم الصديق على النبي، خلاص حفصة للنبي. طب ما قلت ليش؟ ليه ما أقدرش أقول لك؟ إن ده كان سر، مدام النبي ما أخبركش أنا ما أخبركش حتى يخبرك النبي. هكذا كان رضي الله عنه وارضاه، فالنبي تزوج حفصة. يبقى خلي بالك كده من الترتيب ده، الصديق بنته عائشة تحت النبي، عمر ابنته حفصة تحت النبي، طيب عثمان ابنة النبي تحته، فعثمان يدخل وقت ما شاء، والصديق يدخل وقت ما شاء، وعمر يدخل وقت ما شاء، بقي من؟ علي رضي الله عنه وارضاه، ابن عم النبي، يزوج النبي فاطمة لمين؟ لعلي. شوف الحكم يا جماعة، شوف الحكم الشرعية الجليلة قوي، حكمة اجتماعية، توثيق الروابط بالمقربين. سبحان الله. لماذا؟ لأن مقام النبوة مقام عالي جدا، فلابد أن يصان ويحفظ، وخاصة إن أعداء الإسلام يحيطون بالدولة الناشئة ولا إيه؟ وينتظرون سقطة دايما كده يا جماعة. أهل الحق أهل الباطل أعدل لهم بالمرصاد، صدق والله، يعني سبحان الله القرآن قالها صريحة، ولكن بعض المسلمين مازال ما عنده قناعة بذلك. يعني بعض الشباب عنده فكر غريب جدا كده، سبحان الله، نقول يا جماعة القرآن صريح: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده كلام مين ده يا جماعة؟ كلام أحكم الحاكمين. فالأعداء يتربصون بنا من كل جانب، المسلم الحق بقى يسد جميع الأبواب، يسد جميع إيه؟ الأبواب، يأخذ بالأسباب وبجد يكون مسلم صح. ما هو الدين ده محتاج ليه يا جماعة؟ المسلم الفطن اليقظ، مش عايزين الدرويش، المدرويش ده يضيع الدنيا والدين معا، ده يقول لك ده ماشي بالبركة. بركة ايه؟ يعني ايه بركة؟ البركة اللي انت ماشي بيها دي، يعني تترك الاسباب وتضيع الدين والدنيا وتقول لي بركة؟ مش دي، مش بركة خالص دي. دي تبقى بركة؟ لا، المسلم يخطط، يأخذ بالاسباب ويترك النتائج على من؟ على الله. انا قلت لك اكثر من، انت طالب علم جئت من بلاد بعيدة لهذه الدول عشان تحصل العلم، يبقى ده شغلك، دي عبادتك، ما ينفعش تضيع. ما ينفعش تقعد انت على قهوة ساعتين او ثلاثة. ما ينفعش تقول هخرج امشي في الاشطاط ساعة. لا، انت عندك واجب شرعي، العلم. الساعة اللي همشيها في الطرقات اقعد فين؟ على الكتاب، احفظ، اتابع. يا اما في شغل عشان تتكسب قوت اليوم، لا حرج، اضافة للمذاكرة دي عبادة. كما اقولها دائما، انا عايزك دائما تكون في المقدمة وفي الصدارة، مش انت اللي تكون فين؟ في المؤخرة. بس عدي، لا ما ينفعش تعدي. طب جيت من بلدك ليه؟ لما انت عايز كنت عدي في بلد، صح؟ جيت بلد بعيدة ونفقات ومشكلة، يبقى لازم تجتهد تكون دايما في الصدارة عشان تخدم دينك واهلك وبلدك، تخدم نفسك يا اخي على الاقل. يعني انت يا وادي امين بتدرس ايه؟ هندسة طبية. الله، تخصص جميل جدا، وفي بلادنا في حاجة ماسة للتخصص ده، صح؟ هندسة طبية، يا سلام. يبقى لازم تكون مهندس طبي، مهندس في القمة وفي الصدارة. لعل وعسى بكرة، ما حدش عارف، عندك أخوك مهدي ورا منك، هو قاعد ورا منك على طول، متخصص تمريض، تعمل مشروع انت وهو في الهندسة الطبية، او تقولنا كده أجهزة وتبنوا المسجد ده أجهزة، أمال ايه؟ صح؟ عايزين مسلم ناجح، مش مسلم درويش. ده ما ينفعناش، ده يضر الإسلام والمسلمين. اللي ماشي كده ما هوش عارف حاجة خالص، ولا عارف كما يقول الجزارين، مش عارف الدنيا بتتمشى ازاي، لا عارف يصعد ولا ايه. دي مشكلة خطيرة، ده ما ينفعناش خالص، ده يضر، ده يضر. احنا عايزين المسلم اليقظ ياخد بالسبب ويترك النتائج على الله عز وجل، اجتهد. ولذلك قال عمر: اذا نجتهد. خلي بالنا يا جماعه من مفاهيم الاسلام التي غابت عن الكثيرين. يا جماعه، اسلامنا دين ودنيا، اسلامنا مش جيل المساجد والصوامع، اسلامنا للحياه جميعا. سبحان الله. واقراوا القران يا جماعه، اقراوا القران بفهم. يعني شوف سوره الجمعه، الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كانوا فين؟ كانوا في دنيا بيتاجروا ويبيعوا ويشتروا دنيا اهي. طيب يا جماعة، لا، نخفف وقت الدنيا شوية، تعالوا المسجد في وقت الصلاة، ننقلك من بيئة الدنيا بصخبها إلى بيئة الإيمان لأداء الفريضة. جيت صليت الجمعة وحضرت الخطبة وصليت الحمد لله. طيب الآية اللي بعدها: فإذا قضيت الصلاة، نعمل إيه يا رب؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ارجع للدنيا تاني وخذ بالأسباب. طالب علم بتدرس، حصل دراستك، عندك وقت فراغ، اغتنم الطاعة، خدمة المسلمين، خدمة الإسلام. إنما لازم تكون مسلم صح. نرجعك ثاني فين؟ للحياة الدنيا. توازن يا جماعة، توازن عجيب جدا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعدين: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لا، دي مش عايزينها بقى. اوعى تخلي التجارة واللهو يبعدك عن العبادة. يبقى انت ما عملتش التوازن المطلوب، لان انت حركتك في الحياه عباده، وده مفهوم العباده. يبقى اوعى تخلي حركه الحياه تشغلك عن ايه؟ عن الفريضه. لان الصحابه كانوا جالسين مع النبي في يوم الجمعه، وكانوا في فتره فيما ضيق وكرب وفقر، وفجاه جت قافله تجاريه فيها الخيرات، والنبي فين؟ على المنبر. بعضهم عمل ايه؟ ساب النبي بيخطب وخرج عشان المام، عشان التجارة والاكل جه. سبحان الله. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليه وتركوك قائمة، سابوك على المنبر بتخطب جريوا على التجارة. سبحان الله. وهذا من شدة حاجاتهم. وجاء هذا التحذير الشديد، ما بالك بقى اللي أصلا مش محتاج ولكن بيسعى للرفاهيات. الضرورات موجودة وبكثرة، ولا إيه؟ الأكل موجود والشرب موجود واللبس موجود والسيارة موجودة، طب عايز إيه تاني بقى؟ الدنيا عندك كلها هي. ده سيدنا النبي قال: من أصبح معافا في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي الدنيا بكل اللي فيه. في ثلاث حاجات اهو، قمت من النوم الحمد لله عندك صحة البدن، ما في علة وما في مرض. اثنين، عندك قوت اليوم. مين مننا ما عندوش قوت اليوم يا جماعة؟ بالله عليكم مين ما عندوش قوت اليوم؟ في حد ما عندوش قوت اليوم؟ ده احنا عندنا أقوات سنين يا جماعة مش يوم، عندنا قوت شهر وشهرين. سبحان الله. لك قوت اليوم فقط، النهاردة في فطور وفي غدا وفي عشاء، في ولا ما فيش؟ في وزيادة، وبنرمي الطعام وبنرمي الطعام. التالتة، آمنا في سربه، يعني عايش آمن بين أهل بيته وبين إخوانه. الحمد لله الأمان موجود عندنا يا جماعة. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي. لازم يكون عندك الفهم ده واضح. فالإسلام دين توازن، توازن بين دنيا ودين، بين دنيا ودين. إذن إخوتاه، ما أجمل أن يفهم المسلم إسلامه، وما أجمل أن يعطي المسلم كل ذي حق حقه. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حق. إذن من حكم تعدد زوجات النبي الحكمة الاجتماعية، إضافة للحكمة التعليمية المذكورة، كذلك عندنا جماعة الحكمة التشريعية. حكمة إيه؟ التشريعية. وعندنا الحكمة السياسية. النبي زوج بأمر الله تعالى، ولا إيه؟ ولم يتزوج إلا خديجة، يعني تزوج خديجة وبقية نساء النبي بأمر الله تعالى. عائشة، نزل جبريل عليه السلام بصورة عائشة في كفه وقال: يا رسول الله، هذه زوجك في الدنيا وفي الجنة بأمر. حفصة كذلك، كذلك جميع نساء النبي. فدي حكم التشريع بقى، ماشي كده؟ ازاي يزوج النبي؟ لحكمة يعلمها الله عز وجل، حكم التشريع الكثيرة جدا، توثيق الروابط والصلات، وقيام بواجب الدعوة، وتعليم النساء. لأن أحيانا يا جماعة أمور لا يستطيع الرجل توصيلها للمرأة، في أمور خاصة جدا بالنساء لا يصلح لها إلا النساء. واضح؟ يعني مثلا تأتي المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: يا رسول الله، كيف أغتسل؟ فيشرح لها النبي الغسل زي ما نشرح الآن، ثم قال لها: ثم خذي قطعة قطن في معنى الحديث ومسكيها وتطهري به، يعني حطي عليها مسك كده وتطهري. قالت المرأة: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري بها واحمر وجه النبي. قالت: كيف أتطهر بها رسول الله؟ عائشة قاعدة جنب النبي، أو أم سلم تقول: فأخذت بيدها، شدتها وبعثتها عن النبي يعني، وقلت لها: تتبعي أثر الدم. دي ما يقدرش يقولها النبي، صعب إنك تقولها المرأة، إنما عائشة تقولها مرأة مع مرأة. ففي أمور دقيقة جدا يا جماعة لا يصلح لها الرجال في تعليم النساء، فتصلح لها من؟ المرأة. عشان كده تعددت زوجات النبي، عشان يعلمنا النساء ويقومن بواجب إقامة التشريع. ل للنساء. الحكمة السياسية، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في بعد غزوة بني المصطلق، وكلكم يعلم القصة، صفية بنت حيي بن أخطب ومنحية بن أخطب، يعني زعيم من زعماء اليهود وسيد من السادة، ودي بنت السيد، رجل له شأنه ومنزلته في قومه وفي قبيلته، ووقعت أسيرة، فالنبي خيرها عليه الصلاة والسلام التسليم الإسلام، ويتزوجك رسول الله أو نعطيك ونديك حريتك. أكرم عزيز قوم ذل. ماذا اختارت صفية؟ قالت أختار الإسلام وأن أكون زوجة تحت رسول الله، أنا أخش الإسلام وأتزوج النبي. تزوجها النبي. طبعا معظم بني قومها أسرى تحت إيد الصحابة من السادة، فلما تزوج النبي بها قالوا أصهار رسول الله في السبي تحت أيدينا، فأعتقوهم جميعا، فكانت بركة على قومها بزواجها من رسول الله، ودخل كثير منهم الإسلام ببركة هذا الزواج، ببركة هذا الزواج. وهكذا، إذن عائشة الآن في هذا الحديث تخبرنا عن حال النبي في أمر الغسل. تعالوا لنرى كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، بتطلق الجنابة على المعنى الحكمي من التقاء الختانين، من التقاء الختانين أو الإنزال، أو الإنزال لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم إذا التقى أو إذا مس الختان الختان وجب الغسل. واضح؟ وكنا ذكرنا أن معنى الجنابة من البعد، من البعد والابتعاد، وسميت بهذا الاسم لابتعاد ماء الرجل عنه حال الإنزال. المني بيبتعد، ماء الرجل بيبتعد عنه، فسميت الجنابة. وقال بعضهم أيضا من أسباب تسميتها بالجنابة لأن الجنب يجتنب العبادات حال جنابته، يعني وانت جنب ما ينفع تصلي، صح؟ ما ينفع تقرأ القرآن من المصحف أو تحمل المصحف، على بعض أقوال بعض أهل العلم، فأنت بتجتنب بعض العبادات حال الجنابة، فسميت بهذا الاسم إلى آخر التعريف. وقولها من الجنابة، من بمعنى السببية، بمعنى إيه؟ السببية أي بسبب الجنابة، يغتسل بسبب الجنابة، فهي بمعنى إيه؟ السببية، مجازا عن ابتداء الغاية، يعني هيبتدي يغتسل بسبب إيه؟ الجنابة. وكمان تفريقا بين العادة والعبادة، إن هنا بيغتسل عبادة لرفع الحدث، لرفع إيه؟ الحدث، بخلاف التبرد، يعني يستحم من باب التبرد، زي ما أنت بتعمل كده أحيانا كثيرة، تدخل البيت نفسك كده متضايق، خش خد لك دش، أو بعد ما تلعب شوية رياضة خش خد لك دش، تبردا تنشيطا للجسم وهكذا، بخلاف العبادة يكون المعيار المفرق هنا إيه؟ النية. أيوه كده ما شاء الله، أنت شطارة ما شاء الله. النية، فالنية تفرق بين العادة من العبادة. شو بقى فايدة دراسة القواعد الفقهية؟ خليك دايما صاحي، تقعد المسألة وترجح الأصل معين. النية ما دي قاعدة فرعية عن القاعدة الأم اللي هي الأمور بمقاصدها، فمن علل القاعدة دي أو من ثمرات القاعدة أن النية تميز بين العادة والعبادة. إذن من هنا بمعنى السببية، وعشان كده مهم جدا يا جماعة دراسة اللغة العربية، مهم جدا تدرس اللغة العربية، لأنك لن تستطيع فهم القرآن أو السنة إلا من خلال اللغة. حروف الجر وما شابه ذلك لها معاني متعددة، واضح؟ فلازم تكون على علم به، عشان لما تقرأ في حديث أو في آية تبقى فاهم المعنى صح، تبقى فاهم إيه المعنى. كما ذكرت لكم مثالا من قبل، الباء مثلا، حرف الباء ده مشكلة، حرف الباء ده في لغة العرب يجي مرة للتبعيد، يجي للإلصاق، يجي للسببية، يجي للمعاوضة، حرف واحد، وتجد بقى اختلاف الفقهاء بسبب اللغة. هنا في قول الله تعالى في سورة المائدة في آية الوضوء، قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. الباء دي العلماء الفقهاء اختلفوا، بعضهم يرى بعض الرأس، لدرجة بعضهم وصل إلى 3 شعرات فقط لو مسحتهم يجزئك، وبعضهم قال لك لا، الرأس كاملا. يا جماعة اختلفتم ليه؟ قال لك الباء دي هي سبب الاختلاف في المسألة دي. ازاي يا جماعة؟ قال لك في اللغة الباء بتيجي للتبعيد أو للإلصاق، فاللي ذهب أنها للتبعيد قال لك يبقى بعض الرأس، انصح بعض رأس برؤوسكم، أي ببعض رؤوسكم. طيب يا جماعة ده حين لك انصح الرأس كله، هذا للاستحباب عندهم والندم. أما الذي يجزئك كرب بعض الرأس، لأن الباء عندهم إيه؟ للتبعيد. اللي قال لك لا الكل، قال لك لأن الباء للإلصاق، أي بجميع رؤوسك. واضح؟ يبقى شوف مهم جدا تتعرف على اللغة إزاي؟ عشان تعرف الأحكام. أحيانا كثير من المسلمين يفهم الأحاديث خطأ والآيات يفهمها خطأ. ليه؟ لأنه ما عندوش إيه؟ علم بلغة العرب. مثلا لما يقرأ كما ذكرت لكم من قبل قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبعدين يسمع كلام النبي في الصحيح: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. الله، إيه الحكاية؟ حتى الصحابة قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. تيجي أنت تقف كده مع الآية والحديث، الحديث في الصحيح، طيب وده قرآن، الآيات قرآن، طب هل في تعارض؟ القرآن بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، وده صريحة، والحديث يقول لك لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. الله، الحكاية؟ يبقى أكيد بقى أنت تقول لو ما عندكش علم كده أكيد في تناقض. ما الشبهات جت منين؟ يعني أعداء الإسلام الشبهات اللي بيصيرها جت منين؟ من جهلهم، لأن هو جاهل ما عنده علم باللغة، فبيسمع كده تقول أهو شفت بقى، شوف. وطبعا لما يرد الكلام ده على الفضائيات وقنوات لتروج لهذا، واللي بيسمع مين؟ الغالب من العوام، يقول لك صح، يعني الآية شوف بتقول ايه والنبي بيقول ايه، فيبدأ الطعن في السنة والطعن في القرآن. نقول لا، عشان ما تهمش اللغة، الآية والحديث ليس بينهما تناقض مطلقا، ولكنها قضية لغة كما قلت من قبل، إن الباء في لغة العرب إما للتبعيد وإما للإلصاق وإما للمعاوضة وإما للسببية. فهمنا التبعيد والإلصاق، تعالي فهم السببية والإيه؟ والمعاوضة، المعاوضة يعني الثمن، المعاوضة يعني إيه؟ الثمن. لما تسألني كده الجهاز اللي بتسجل عليه عم الشيخ بكام؟ ثمنه كام؟ نقول لك الجهاز ده 20 يورو، الامبي 3 ده ولا الامبي دراي ده، بيسموه امبي دراي بلغة الألمان، امبي دراي بكام؟ ب20 يورو، تدفع 20 تاخد الجهاز، يبقى ثمنه كام؟ 20. ده الثمن، المعاوضة. يعني ايه معاوضة؟ سلعة مقابل ايه؟ ثمن معين، دي اسمها معاوضة. السبب يختلف، السبب يختلف. حضرتك جيت تصلي في المسجد، انا عجبني التزامك، هو البتاعه دي ب20، وتقول لك لا ده انا هديهولك كده مكافاه عشان التزامك، يبقى ده ثمن؟ لا، ده سبب، بسبب التزامك هنديلك ونكافئك. واضح؟ فلما يجي النبي يقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله، بعملي، الباء هنا باء معاوضه، باء ايه؟ معاوضه. اذا اعتقدت ان عملك في الدنيا ثمنا للجنه انت مخطئ، يبقى عمرك ما توصل للجنه بعملك ده، لان مش ممكن عملك يكون ثمن لايه؟ للجنه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. انت مفكر نفسك كده، ان انت بتعمله من عبادات ثمن للجنة يبقى انت مخطئ. ده انت لو قعدت ليل ونهار ساجد لله لن توفي ربك حق شكر نعمة البصر فقط. نعمة البصر فقط. يبقى مهما قدمت مش ممكن تقدم ثمن ايه؟ الجنة. وعشان كنا بقال لك لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا حتى انت؟ قال حتى انا. الا ان يتغمدني الله برحمته. طب نيجي الايه بقى، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. ما هي الباء اهي، الباء دي بقى ايه؟ ايوه كده، باء السببيه. بقى دي باء سببيه، بسبب اتباعكم للمنهج واستجابتكم للنبي وادائكم للفرائض وصبرتم على المشقات هنكافئكم بايه؟ بالجنه. يبقى في تناقض؟ ابدا ما في تناقض، ولكنه فهم. فمهم جدا يا جماعه لطالب العلم دراسه اللغه العربيه، دي علوم الاله. علوم ايه؟ الاله. يعني لما جه الاعرابي في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مر كده في المدينه عايز يسال عن الاسلام، هو لم يدخل الاسلام بعد. فقال طيب الاسلام كده بينتشر، عايزين نعرف ايه الاسلام ده. عشان كده نقول لك الاسلام ينتشر ذاتيا ولكنه في حاجة إلى محام جيد يعرضه. الإسلام مش محتاج، هو بمنهجه ينتشر ذاتيا، لكن محتاج لإيه؟ محامي جيد. يعني أحيانا المسلم بيكون عقبة في طريق دخول غير المسلمين الإسلام، هو اللي بيكون عقبة بجهله. فالراجل ده عايز يعرف الإسلام، فالتقى برجل طبعا ما عندوش اللسان العربي وعنده قلة في العلم، فبيقول له كلمني عن الإسلام. فبدأ يكلمه عن الإسلام. قال هل معك مما أنزل على محمد شيء؟ يعني هل معك كده قرآن تسمعني؟ قال نعم عندي. طب سمعني آية ولا آيتين. فقرأ له آيات من سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس الآية، وبعدين أن الله بريء من المشركين الآية، ورسوله، الرجل ورسوله بالكسرة، خلي بالك تشوف كسرة وفتحة وضمة تعمل ايه. أن الله بريء من المشركين ورسوله. الأعرابي طبعا عنده لغة. قال بئس الإله هذا الذي يتبرأ من رسوله، لا يستحق أن يعبد. مش ممكن أخش الدين ده اللي فيه الرب بيتبرأ من رسوله. ما هو الراجل قصر. يعني ايه قصر؟ لما تيجي تقرا سياق الايه كده، ان الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ربنا بيتبرأ من المشركين ومن مين؟ من الرسول. لان هو خلاها هو عطف هنا، والمعطوف على ما مجرور مجرور. فهنا ان الله بريء من المشركين، من المشركين، من حرف جر. المشركين اسم مجرور، مجرور بالياء لانه جمع مذكر ثالث. الواو حرف عطف، رسوله معطوف مجرور بالقصر، يعني الله يتبرأ من مشكله الرسول على قول هذا الرجل في القراءه. فلما قال الاعرابي بئس الاله هذا، فراح مسك في صاحبنا وقال ودي العمر، ده بيسب الله. فراح معاه الاعرابي، خير؟ قال هذا الرجل يقول بئس الاله اله الذي يتبرأ من رسوله. طبعا دي على وقع على سمع عمر صعبة جدا. قال لما يا عربي؟ اخبرني. قال يا أمير المؤمنين، جئت إلى مدينتكم أتعرف على الإسلام، فالتقيت بهذا الرجل فقرأ لي آية من القرآن يقول فيها ربكم أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت بئس الإله هذا الذي يتبرأ من رسوله. فقال عمر للقارئ، بل بئس القارئ أنت. قال أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضمة، لأن الواو هنا واو استئناف مش واو عطف. يعني واو استئناف يعني ده كلام جديد، أي ورسوله بريء من المشركين. شوف حرف عملي. فهنا قال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عشان كده عمر قال لك لا، لازم نحط علم النحو والصرف، اشتغلوا
عشان هيضيعوا الجماعة الأعاجم دول اللي ما عندهمش لغة، هيضيعوا الدين. فعلى طول أبو الأسود الدؤلي بدأ يشتغل في إيه؟ في صياغة علم النحو، عشان نفهم القرآن بقى خاصة للأعاجم، وما المعذرة يعني معظمنا أعاجم ولا إيه؟ معظمنا أعاجم. فراح حط قواعد الإيه؟ النحو. طب ليه سمي النحو بعلم النحو؟ إن الشعار سيدنا علي بن أبي طالب لما فرغ أبو الأسود من صياغة القواعد، علي ماذا قال؟ قال نعم النحو نحوت، يعني المسلك ده جميل قوي إن أنت عملت، فسمي العلم بإيه؟ علم النحو. وبعد كده جه الخليل بن أحمد رحمه الله وبدأ يهتم بهذا العلم إلى آخره، إلى أن جاء الحجاج بعد كده بقى وبدأ ينقط بقى المصحف عشان ما الناس ما تضيعش، يحط النقط والتشكيل. سبحان الله. فمهم جدا العلم باللغة، لأن علم آلة هيفيدك في الفهم وتعرف الأحكام من خلال اللغة العربية. وذلك احنا عندنا في ترتيب الأحكام والاستنباطات عندنا أول حاجة النص، فإن لم يوجد يبقى اللغة، أنت عندك الشرع أولا. طيب ما وجدش النص خلاص يبقى عندي اللغة. طيب بعد اللغة في العرف العادة، بس بشرط ألا تخالف شرعا وألا تجعل الحرام حلالا أو الحلال حراما. تيجي تقول لي دلوقتي العادة محكمة لسه ما شرحناهاش في القواعد، تقول لي استنى مش دلوقتي الناس اتعودوا ان التبرك حاجة حلوة، مش بقت عادة؟ لو واحدة لبست الحجاب تخوف صح، انما العادة ايه؟ انها تمشي عريان. هل نعمل بالعادة دي؟ لا، دي عادة احلت الحرام فلا يلتفت اليه. مثلا العادة الان اللي يلتحي يمه بيخوف، اللحية خوف، خلاص ما الناس بتعاون نحلق، يعني نحلق لحنا؟ نقول لك لا، العادة دي غير لا تحكم. العادة دي ايه؟ لا تحكم. العادة دلوقتي شرب الخمر بقى من المدنية اللي تكيد دلوقتي انك تقدم الخمر، ها؟ يبقى نشرب الخمر عشان بقت عادة؟ لا لا لا، وصلت. يبقى شرط العمل بالعادة او العرف الا يخالف الشرع، والا يجعل من الحلال حراما او من الحرام ايه؟ حلالا. ما يجي لك مثلا يقول لك خلاص ما دلوقتي العادة محكمة، الناس اتعودوا الشباب يلبسوا السلاسل، انت النهارده عملت لنا خطبة على السلسلة وقعدت تصور ما الناس كلها لابسين سلاسل، نقول لا دي عادة تخالف الشرع. يقول لك طب بلاش كده بقى، ما في واحد يتسلك لك يا عم الشيخ، مش ربنا قال عن اهل الجنه يحلون فيها اساور من ذهب وفضه، مش كده في ايات كثيره اساور اهو اهل الجنه؟ قول له ايوه، ربنا برضو قال وفي الجنه في انهار من خمر ولا ايه؟ قياسا على قياسك الفاسد يبقى نشرب بقى الخمر في الدنيا ما دام في الجنه في ايه؟ خمر. يقول لك لا، ده انا عيب الاخره. اللي منع نفسه عن الحرام في الدنيا نكفه فين؟ في النعيم بقى في الاخره بقى. اتمتع يا سيدي، البس بقى في الجنه الحرير والدباج واللؤلؤ، والبس الذهب، والبس فين؟ في الجنه. لانك في الدنيا انت هيجي على الله. الله صح، الشيخ عمال يتنفس لي على المنبر النهارده كده، هو الشيخ ما قراش القران ولا ايه؟ مش اهل الجنه بيلبسوا اساور؟ يا سيدي اهل ايه؟ الجنه. ما اهل الجنه بيشربوا خمر لذة للشاربين صح؟ لأنك منعت نفسك عن حرام في الدنيا، فربنا يكافئك فين؟ وصلت كده؟ عشان تعرف ترد على المخالفة لما يجي يتفزلك لك. ليه واحد يجيب لك كده آيات وحاجة غريبة جدا ومش فاهم حاجة خالص، مش عارف كيف يتمشي. مش عارف كيف يتمشي. طيب، مهم جدا اللغة يا جماعة. يبقى من هنا بمعنى السببية. من الجنابة، أي بسبب الجنابة. من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ. وتطلق الجنابة أيضا على المني، ويأتي حديث عائشة كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله. كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله، يعني المني يطلق على المني نفسه. الله تقول لي عم الشيخ إيه حكم المني؟ طاهر. حكم المني طاهر. إما العائشة تغسله ليه؟ بتغسله رطبا. تغسله إيه؟ إما يكون رطب يعني سائل، واضح كده؟ لكن مش لأنه نجس، لا لا لا. ولذلك اغسلوه رطبا وافركوه يابسا، انه لا يليق بك يعني انت يعني فاهم في حاجات كده يعني يقول لك لا ده امر تعبدي يعني اغسلوه رطبا وافرقوه ايه يابسا. انه ليس من حكمتي ان يخلق انسان من نجاسه ولا ايه يبقى المن حكمه ايه الطهاره انك خلقت منه يا عبد الله. كنت اغسل الجنابه من ثوب رسول الله. اذا اطلقت لفظ الجنابه على ايه على المني ذاته. ويدل قولها رضي الله عنها كان اذا اغتسل كان. لما تسمع كده كان يا جماعه في القران او السنه معناها الملازمه والاستمرار. كان يعني الامر ده كان لازم عند النبي. كان يغتسل من الجنابه ملازمه. الله اكبر. كان اذا اغتسل ويدل على تكرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم. كما يقال كان فلان يقري الضيف يعني كان صفه اكرام الضيف ملازمه له. وكما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير. هل كان يعني الماضي؟ لا ده ملازم هو الحال ده كان ملازم للنبي. ولكن لما تسمع وكان الله عليما حكيما يعني كان ولا يزال توحد الله. اقول لك الله ده كان في الماضي يعني دلوقتي لا يعني انت فاهم حاجه مع الله يعني كنا يعني الماضي والحاضر والمستقبل ان شاء الله. سبحان الله. كان ولا يزال والتعبير بالماضي يدل على الثبات والاستقرار بخلاف التعبير بالمضارع يدل على التجدد والاستمرار. واضح كده. لكن في جنب الله لما تسمع كان تدل على ايه ثبات والاستقرار مع الاستمرار مع الاستمرار. قولها حتى اذا ظن. الظن هنا قال اهل العلم يمكن ان يكون بمعنى العلم يعني اليقين تيقن. ولكن في قرينة في الحديث تدل على أنه ليس بمعنى العلم أو اليقين. هنشوفها الآن. إذن هو بمعنى الظن اللي فيه طرفين يترجح أحدهما على الآخر. يترجح أحدهما إيه؟ على الآخر. بدليل تقول حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. دي قرينة تصرف هنا بالظن من العلم لليقين لإيه؟ للرجحان. لما يتأكد إن العملية خلاص الماء وصل لإيه؟ للجلد. ولذا يقول العلماء الظن يمكن أن يكون بمعنى العلم ويمكن أن يكون ها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر. ولولا قولها بعد ذلك أصاب عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم. قولها أروى طبعا أروى ضد العطش من الري من الري. عطشان يقول لك أشرب أرتوي فالري ضد إيه العطش. والمعنى يعني الماء يعمم المكان يعمم المكان بالماء يعمم المكان بإيه بالماء أي هو بمعنى ابتلال الشعر بالماء ابتلال الشعر بالماء. قولها بشرته البشرة اللي هي ايه ظاهر جلد الانسان الجلد ثم البشرة. والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد ولا يصل إلى جميع جلده إلا قد ابتلت أصول الشعر أو كله. يبقى تفرغ الماء حتى يصل إلى ايه الجلد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا. احفظ بقى الترتيب ده لأن أنا عندي الغسل ينقسم قسمين الغسل الكامل والغسل المجزئ. الكامل هنشوف صفته الآن وبعد كده أخبرك بالمجزئ. ده الغسل الكامل يعني بيشمل الأركان والواجبات والسنن كله. قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا. أدي أول واحد يغسل الكفين. طبعا هم كانوا عند غسلهم ما عندهمش الدش اللي احنا نخش كده ما تنزل لك من فوق الحيطة تنزل لك مية. هم كان عندهم إيه يجيبوا الإناء ويغسل منه. فكان عاش قبل ما يحط إيديه في الماء يغسلها إيه ثلاثا خارج الإناء قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى. يغسل الفرج كويس يعني يستنجى كويس، الاستنجاء لأن ربما يكون في بقايا الماء داخل العضو أو ما شابه ذلك، فتستنجى عشان تخرج البقايا الموجودة وتغسل الفرج جيدا. ماشي، احنا ماشيين بالترتيبة واحدة واحدة. ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله، الوضوء الكامل يعني. لسه ما اغتسلناش، لسه دي كلها قبل الغسل. طبعا معاك النية وبتبدأ تغسل يديك ثلاثا قبل إدخالها في الإناء إذا كنت هتغتسل من إناء، وإلا خلاص الدش يغنيك ويكفيك. وبعد كده بتبدأ تتوضأ وضوءك للصلاة بعد غسل الفرج. كلام جميل. طيب، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. ده اللي يغتسل من إناء، يروح واخد بكفه ماء ويبدأ يخلل الشعر كده بإيديه بحيث إن الماء يوصل لجلد الرأس، وكذلك اللحية اللي عنده لحية، اللي ما عندوش بقى يخلل يخلل خيار أو جزر أو فلفل. المهم يخلل. الله يبارك فيكم. ثم يدخل أصابعه كلها في الماء يغرف غرفة يخلل بها وصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحفي على رأسه ثلاث حفيات. يعني يسكب على الرأس ثلاث مرات بالإناء كده بالكوب أو ما شابه ذلك، يبدأ يسكب على الرأس كم مرة؟ ثلاث مرات. طبعا اللي مش ملتحي ما يزعلش، احنا بنحسن الظن دائما، ربما عنده ضرورة شرعية فنحن نحسن الظن، خاصة في أوروبا. إنما احنا بنقول يعني لما عند عذر، يعني حال النبي أنه كان ملتحيا وكانت لحية النبي كثة تملأ صدره، أما اللي عنده عذر والضرورة تقدر بقدرها فمعلوم أننا نعذر ودائما نحسن الظن بالآخرين. يعني أنا لست مع هؤلاء الذين دائما يسيئون الظن بغير سؤال، ودي مشكلة خطيرة. يعني أذكر في بلدنا أن شابا قد امتنع عن دخول المساجد ما يقرب من 10 سنين، وذكرت لكم قصته من قبل يعني في محاضرة من المحاضرات. وبعد أن فرغنا من المحاضرة شاب كده عمال يتوارى بين الأعمدة كده ويتلصص النظر إليك، الناس بيسلموا وهو عمال يبص من بعيد وكأنه يريد أن يسلم متردد. فلله الحمد يعني وقع في قلبي أن هذا حاجة، فتركت الناس وذهبت إليه مسلما مصافحا واحتضنته، فبكى بكاء شديدا. طب بس يا ابن الله يرضى عنك بتبكي يا حبيبي، ليه بتبكي؟ مش قادر يتكلم البكاء. قال لي يا شيخ أنا بقالي تقريبا سنة متابع دروسك ونفسي أسلم عليك بس خايف أسلم عليك. خايف ليه يا ابن حبيبي؟ في إيه؟ بكى. أنا يقول لي مش مصدق أنت جيت تسلم عليا. يا ابن الله يهديك، ده احنا نجي لك يا ابني حبوا، ازاي يا ابني ما سلمش عليك ازاي؟ قال لي كمان بتحضنت له خير، بس احكي لي ايه اللي حصل. قال لي انا تقريبا من 10 سنين اخش المساجد. ليه يا ابني؟ قال لي عشان موقف احكيهولي. قال لي كان في داعيه من الدعاه المشهورين عمل محاضره يوما في مسجد قومي يعني جنب قريب من الحي بتاعي، فانا كنت شاب يعني لسه صغير السن، جريت على المسجد الشيخ اللي كان بيجي في التلفزيون ده وفي الفضائيات واللو كاسيت واشرطه ومشهور قوي جاي يدي محاضره عندنا، جريت مع اللي جريوا عشان اسمع المحاضره. وبعد المحاضره الناس بيسلموا عليه ساعه وانا منتظر عشان اسلم عليه، ورايح له بقى لما جه دوري وانا كل وبجري عايز بقى اقبل ايد واحضنه، قول بمجرد ما دنوته منها امد ايدي عشان اسلم عليه، راح مد ايديه بتكشيره وقال لي اين لحيته، وحرجني قدام الناس فين لحيتك. فمن يومها ما دخلت المساجد إلا قريبا عندما سمعت إن في شيخ بيجي عندنا المسجد كل أسبوع مرة، فقلت أجي أشوفك. وبقالي سنة بحضر وكل محاضرة أبص من بعيد وأمشي خايف أجي أسلم عليك. فطبعا هذه مصيبة خطيرة جدا، ينبغي على الدعاء التفطن لها، إن يا جماعة في أعذار. والنبي كان قبل أن يعاتب يسأل كما ذكرنا في الحديث الماضية، يسأل ويستفسر قبل المعاتبة، ودي مهمة جدا يا جماعة. واحد حلق لحيط، الواد رياض حلق لحيط، يا واد حلقت لحيتك قبل ما تتهمه. طبعا يا عم الشيخ انت عارف ان انا تونسي رحت اعمل جواز السفر بتاعي، قالوا لازم تحلق لحيتك، صح يا رياض؟ وراء عمل 12 صورة ما شاء الله. خلاص نص نظامنا بيه، واضح؟ في امور يا جماعة ما تستعجل. كما ذكرت لكم قصة الطفل، احيانا يا جماعة من يريدون لنا الخير نتهمهم بغير ان نشعر. فاكر تلك الطفل اللي في اوروبا ولا مش عارف دولة تقريبا امريكا او كده، قرأت قصته، طفل صغير دخل مقهى من المقاهي عايز ياكل ايس كريم، نفسه ياكل ايس كريم، فالجرسونة جات له، طبعا انت عارفين بقى مطعم وشغلانة ومعطل واخد ترابيزة لوحده، وطفل هياكل ايه يعني بخبرها 10 دولار مش عايزينها، بس سيب لنا المكان فاضي، الترابيزة اللي انت شغلها تقول لها 4-5، واضح؟ فالطفل بيسألها الايس كريم بالكاكاو بكام؟ هو بيحب ياكل ايس كريم بالشوكولاته يعني، يطلب 5 دولار. الولد قاعد يطلع بيقول اثنين، يفرغ الفلوس اللي فيه يحط على المنضده، عمال يعد كمان، خد وقت وهي بقى بتغلي بقى الجرسونه، ما ده خساره على المحل. بعد ما عد رسالة، طيب الايس كريم من غير كاكاو بكام؟ بالسيد قالت له 4 دولار. قاعد يعد تاني ويشيل كده ويجيب كده بالسنت، طبعا انتوا عارفين ده، وهي بقى خلاص بقى فاض بيها وتكشرها له ومتضايق يعني خلص. قال لا طب خلاص انا عايز ايس كريم من غير كاكاو، فراحت جابت له ايس كريم من غير كاكاو. وبعد ما قعد بقى ياكل براحته طفل بقى، وبعدين لما خلص راح دفع الحساب ومشي. طبعا الجرسون لازم تمسح بقى المنضدة اللي كان قاعد عليها، ما كان بياكل ايس مدهولها وتشيل الحاجه. فلما راحت تمسح بدأت تبكي بكاء شديد جدا، اكتشفت انه سايب لها دولار لا تقول بقشيش. الولد يعني ما كانش يملك غير 5 دولار، نفسه ياكل ايس بالشوكولاته، لكن الايس بالشوكولاته بكام؟ ب5 دولار، وهو عايز يكرم الجرسونه اللي هتخدم عليه دي، فعايز يسيب لها ايه؟ دولار. فحرم نفسه مما يحب من اجل اكرام مين؟ الجرسونه، يترك لها ايه؟ الدولار. عشان كده بقول لك دايما ما تستعجلش، ربما في الظاهر انسان يضايقك او كذا، لكنه يريد لك ايه؟ الخير. فدايما قبل المعاتبه يكون ايه؟ الاستفسار والسؤال. المهم فاحنا نحسن الظن للجماعه اللي ايه؟ زي رياض كده. فذلك لما اتكلمت عن حكم اللحية قبل كده في درس، يعني هو كان في اليوم اللي هو حلق فيه عشان يعمل الاوز بايت، لقيته بقى قاعد عايز يقول يا ارض انشق وابلعيني النهارده. وانا شايفه عمال يستخبى. عايز اقول له مش انت رياض، مالكش دعوه انت. المهم ثم يحفي على رأسه 3 حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين. عارفين طبعا انتوا الكلام ده يعني. الإليتين وكان عارفين الحمد لله. وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك. في بعض الناس بيكون سمين يا جماعة، مليان شوائك، فتلاقي بطنه جلد على جلد، ففي جوه الجلد أماكن، فلازم يدخل يشوف الحاجات اللي من تحت دي. سبحان الله، تجاعيد، الله يبارك لك يا حاج عميل، تجاعيد. المهم فيوصل الماء الى جميع ذلك، ثم يفيض على راسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده 3 مرات، يدلك في كل مره ما تصل اليه يداه من بدنه. التدليك الراجح انه سنه ومستحب وليس بواجب، كما ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض أصحابه إلى أنه واجب، ولكن الراجح أنه إيه؟ يستحب وليس بواجب. فمن مثلا كما قال العلماء، واحد جنوب معدي على نهر أو بحر أو محيط، فقال لك اغتسل حتى لو بمن الملابس وراح نط كده في المحيط بنية رفع الحدث، ارتفع الحدث. بعضهم قال لك بس يطلع وينزل ثلاث مرات ودي سنة طبعا مش واجب برضه، ومجرد نعمم البدن خلاص. نعم الله يبارك فيه. وإن كان يغتسل في نهر آجته أو بركة إن غمس فيها ثلاث مرات طبعا ده أقوال فقهاء يعني. ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة، عارفين بقى في شعور كثيفة وشعور خفيفة، فلازم الماء توصل له. شعور كثيفة زي الشعر واللحية ماشي كده، خفيفة زي الإبط، وفي بقى كثيفة زي العانة. وإحنا قلنا المسلم ما يترك العانة أو الإبط أكثر من 40 يوم يعني. الواحد ساعات بيزعل كده لما يشوف بعض المسلمين مثلا يعني، مع إني ما شفتش لسه تلاقي تحت إبطه ما شاء الله كده كوم من الشعر. لا مش أنت، مش أنت، مش أنت أبدا، أنت مسلم ودي من سنن الفطرة، مش أنت اللي تترك العانة، دي سنن فطرة. عايزكم النهاردة تروحوا تكشفوا على نفسكم في البيت على طول، لكن مش نافين مشاكل، الله يبارك فيك، كيف تروح للطبيب تكشف وقال لك اقلع ولو والسلام بقى لو الشيخ سيد اشتغل طبيب بعد كده ورحت حضرتك جلت حضرتك يكشف عليك يقول لك ايه ده؟ مش احنا قلنا في درس الفقه ويسيب العلاج ويشوف لك بقى سنن الفطرة، تبقى مشكلة. طبعا تحرم تروح عند الأطباء يا دكتور عبد الحميد لما حد يجي يكشف عليك من الشباب دول تشوف، الله يبارك لك، قول له يقدرني ايه بيتك كده يا غالي امال انت قايل لي جنب الشيخ كده النهار عمال تهز لي راسك. الله يبارك فيك. وتعذره تشدها له بايديك بقى انت بقى الايه بس. المهم ويوصل الماء الى جميع بشرته والشعور الكثيفه والخفيفه، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه ووصول منابته، والمستحب ان يبدا بميامنه واعالي بدنه، وان يكون مستقبل القبله إلا أن تعذر طبعا، ربما الخلاء عندك لا تستطيع استقبال القبلة فيه، فهنا حالة ضرورة. وطبعا ده مذهب الشافعية رحمه الله تعالى. وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا بعد الفراغ من الغسل. إن كنت داخل الخلاء فتجريه على قلبك، إن خرجت يبقى تتلفظ. وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه، يعني أول ما يبدأ كده ينوي من عبادة النية، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من الغسل، يخلي النية مستمرة ما تقطعهاش في النص، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله اللي هو بقى الغسل المجزئ بقى، يعني ده الكمال اللي عايز يطبق الغسل كما كان النبي يغتسل. طب الغسل المجزئ يعني الأركان فقط اللي يجزئني خلاص، النية وتعمم جسمك بالمية، كلمتين خلاص، النية وتعمم جسمك بالمية، بيت شعر جميل اهو، النية وتعمم جسمك بالمية، احفظ الكلام ده، ده المجزئ ماشي كده، يعني كده خلاص ارتفعت الجنب الحدث الأكبر. مش هنقول النية والبطانية خلي بالك، كان يجي يقول لك كده في المسجد بعض الأسقايا، يقول لك يا جماعة الأمر سهل جدا، عايزين نخرج كل اللي بتعمله النية والبطنية بس، احنا عايزين الجثة دي بالنية والبطنية. قال لهم طب ما تخلوا البطة مستوية ليه نية ربنا يصلح الحال يا رب ويعلمنا، اللهم امين. والواجب من هذا كله النية في اول ملاقاة اول جزء من بدل الماء، وتعميم البدن اي شعري وبشرته بالماء، ومن شرط أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وما زاد على ما ذكرناه سنة، ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا الإمام مالك رحمه الله والمزني رحمه الله، ومن سواهما يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل. ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري رحمه الله، إنه أخذ ظاهر النص فأوجب الوضوء، والوضوء ليس بواجب في الغسل إنما هو سنة. طيب ومن سواه يقول هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا تحصل الفضيلة بالوضوء
قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، لا يستحب وضوءان، والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد وفي الحديث جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، أنا أخلصه إن شاء الله. وفي الحديث جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، فإنهما إذا اعتقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا على اغتراف المرأة، فيكون تطهر بفضلها. الفضل هو إيه؟ مثلا إناء وهي بتاخد بإيديها، فالباقي ده اسمه فضلها، اسمه إيه؟ فيجوز الغسل بفضل غسل المرأة ولا شيء في ذلك. وكمان الحديث يا جماعة رد على كثير من بعض من نسبوا للدين ما ليس منه، مثلا يقول بعضهم أنه لا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة زوجته، وهذا فاسد وهذا لا يصح، ما صح حديث مطلقا في عدم جواز رؤية الرجل لعورة امرأته. إذا كان في الغسل وحديث عائشة اغتسلوا أنا ورسول الله من إناء واحد، ده في الغسل هو، كيف تغتسل وكيف يغتسل من إناء واحد؟ واضح؟ ما بالك في الجماع وهو أدعى. ولذلك من باب التنطع والتشدد الذي لا يمت للدين بصلة، من ذهبوا إلى هذه المذاهب وقال لا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته، يا سلام يا سيدي بارك الله فيك، إيه ده بقى الوحل اللي بيخر منك ده؟ لا، ما في حديث صحيح في المسألة، وعندك حديث عائشة في البخاري ومسلم واضح. فننتبه لمثل هذه الأمور، لأن البعض للأسف بيتعلق ببعض شواذ العلم والتي لا يصح فيها دليل ويجعلها من الأصول، ودي مشكلة خطيرة جدا، السبب الجهل وعدم العلم. وقال الصنعاني رحمه الله: واعلم أن الذي في المنتقى لابن تيمية أكثر الناس على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وقرره الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق إذا خالت به، وحملوا حديث ميمون على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم، وهو حديث أخرجه الخمسة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور، وفي بعض ألفاظهم وضوء المرأة. فالعلماء لما حملوا القراءه على فضل وضوء المرأة، أي إذا خلت به بمفردها دون المشاركة، وطبعا قالوا بالقراءه فقط إذا خلت. قال الترمذي إنه حديث حسن، وقال البخاري إنه ليس بصحيح، يعني هذا الحديث أنها أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حديث لا يصح كما قال البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال ابن تيمية: فأما غسل المرأة والرجل ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. انتهى ألف هاء، يعني انتهى، مش الشيخ قال آه فكتب انتهى. وبه يعلم أن هذه الصورة التي في حديث عائشة ليست من محل النزاع. وقال الحافظ، وأختم بها بمقولة الحافظ: وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما فضل منه، يدل على أن النهي عن غماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه. شوف بقى استنباط الأحكام الشرعية يا جماعة، هتجد بعض الأحاديث نهى النبي أن ينغمس الجنب في الماء الدائم، وهنا النبي توضأ بفضل طهور عائشة مع أنها تغمس يده وهي جنب، واضح؟ يبقى تستنبط من هذا، من هذه القرينة، أن النهي هناك ليس نهي تحريم، لأن أنا عندي من قواعد الأصول إيه؟ وكل أمر في القرآن أو السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، وكل نهي في القرآن والسنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة في الكتاب أو السنة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. فلما يجي نقول لك نهى النبي أن ينغمس الجنب في الماء الدائم، طبعا ده نهي معروف أن القاعدة بتقول إيه؟ النهي يفيد التحريم، يبقى النهي هنا تقول لك لا مش تحريم، الدليل أهو حديث اغتسال عائشة ورسول الله من إناء واحد يغترفان جميعا، إذن كان النبي يغتسل بفضل غسل عائشة رضي الله عنها، إذن هذه القرينة صرفت النهي في الحديث الصادق من التحريم إلى الكراهة، يبقى اسمها كراهة التنزيه لوجود القرينة، إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا من غماس الجنوب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنوب وبين عضو من أعضائه. وبهذا القدر نصل إلى الحديث 30 في باب الغسل. نقرأ الحديث ثم نرجع الشرح إلى درس المقبل إن شاء الله تعالى. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي رضي الله عنها وصلى الله وبارك على نبينا أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. حديث مرة ثانية حتى يكتب من يكتب. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. إن شاء الله تعالى إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نقف أمام هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.